بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذا اليوم يوم الجمعة في محافظة الجهراء بالكويت أن نلتقي بفضيلة الشيخ صالح الصحيح حفظه الله تعالى ليلقي علينا كلمة بعنوان لقاء مفتوح. نسأل الله عز وجل أن يسدده فيما يقول فيتفضل.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، جعلني الله وإياكم منهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. هذه الآية الكريمة الأولى يأمرنا الله تبارك وتعالى فيها بالاعتصام بحبل الله، التمسك بالإسلام. قال ابن عباس: حبل الله الإسلام، وقيل حبل الله القرآن، ولا تعارض، فالقرآن هو أساس الإسلام، وإذا ذكر القرآن تبعته السنة، لأنهما صنوان لا يفترقان. إني أوتيت القرآن ومثله معه. يأمر بالاعتصام والائتلاف والاجتماع، ويحذر من التفرق والاختلاف والابتداع، لأن الاجتماع شعار أهل السنة وشعار الجماعة وشعار الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والسلفيين وأهل الحديث. هذه الأسماء تعني مسمى واحدا، هم الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته القويمة ويسيرون على ذلك قولا وعملا واعتقادا، يوالون ويعادون في ذلك، يجاهدون في سبيل إعلاء هذا المبدأ. يجتهدون في جمع الصف وائتلاف الكلمة ووحدة الصفوف على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو طريق سعادتنا وطريق فلاحنا ونجاحنا وفوزنا في الدنيا والآخرة، ولا فلاح لنا بغير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالعز كل العز، والنصر كل النصر، والخير كل الخير، والفلاح كل الفلاح، والفوز كل الفوز، هو في اجتماع الكلمة على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى إقامة الدليل عليها، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فالاجتماع شعار أهل السنة والجماعة، والاختلاف شعار أهل البدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجماعة مقرونة بالسنة، والفرقة مقرونة بماذا؟ بالبدعة. والسنة هي السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من؟ وهي الجماعة. انتبهوا، الرواية الأصح وهي الجماعة، وحتى الرواية الأخرى صحيحة، لكن وهي الجماعة رواية ابن ماجه هي الصحيحة عن معاوية رضي الله عنه، والرواية الأخرى وهي صحيحة أيضا من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالائتلاف والتحاب في الله والحب في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، هذا الشعار المؤمنين، وهي أوثق عرى الإيمان، يجب علينا أن نتشبث بها وأن نتمسك بها إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ويقول: تركتكم على مثل البيضاء ليلها، أو ليلها على الروايتين كنهارها، لا يزيغ مع الإتباع أو على القطع، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. علينا الاقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا أعلام الهدى ومصابيح الدجى القرون المفضلة التي أولها قرن الصحابة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء الصحب الكرام الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا وإن كان ورد في الأنبياء إلا أن الصحابة تبعوا للأنبياء لأنهم على منهج الأنبياء ويهتدون بهدي الأنبياء ويسيرون عليه ويعضون عليه بالنواجذ. إن الائتلاف على هذا المنهج مطلوب ومنشود لكل مسلم وكل مسلم يحرص عليه وكل سني يحرص عليه بل وكل يريده، ولكن هل كل من أراد الخير يصيبه؟ ها؟ لا. ومن هنا اشترط أهل العلم لأي عمل صالح يؤدي إلى الألفة والمحبة، إذا أردنا أن يكون عملا صالحا على الوجه الذي يرضي الله لا بد من أن يؤسس على أمرين: إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نسلك هذا المسلك، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. نقوله في كل يوم على الأقل في الفرائض 17 مرة، فهل تأملناه وعملنا بمقتضاه؟ وقد فسره قول الله عز وجل في سورة النساء، أعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فسرته آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جعلني الله وإياكم منهم. وقد حذرنا الله مما يضاد ذلك من السبل المضلة والطرق المضلة والتشعبات المهلكة والآراء المنحرفة والنحل المختلفة، فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فعندما تدلهم الأمور وتكثر الفتن والمحن والخلافات نلزم جماعة المسلمين ونلتزمها ونطبقها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. في حديث حذيفة عندما ذكر الفرق المنحرفة قال: فما تأمرني، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تلقى الله وأنت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن في الحقيقة بعد سماع هذه النصوص التي لا تخفى على شريف علمكم، نحن نرى شبحا خطيرا ومرضا جسيما يتمدد شيئا فشيئا بين أصحاب المنهج الواحد وبين أصحاب الطريق الواحد، بين السلفيين، بين أتباع السنة، وذلك لعدة أسباب. أولا، سبب أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يئس أن يعبد الشيطان في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يحرش بينهم، يزرع بينهم العداوة والبغضاء، يخيل إليهم وجود خلاف ولا خلاف، يوجد مشكلة بلا مشكلة، يزرع حقدا وأحقادا وأضغانا، يهول أمورا، يزرع الفرقة والخلاف. هذا السبب الأول. السبب الثاني: التعالم لدى البعض، ومما ينتج عنه الأمر الثالث الذي سأبينه. والتعالم أمره خطير، بل في غاية الخطورة، يوقع الشباب خاصة في أخطاء جسيمة، بل وفي مصائب عظيمة، عندما يتزبب الصغار ويهرفون بما لا يعرفون ويتعالمون. كل منهم يقول: أنا عنتر بن شداد، ويتبارون في ماذا؟ في زرع الفتنة وفي تقويل إخوانهم ما لم يقولوا، وفي الأخذ بالثأر وبالفعل ورد الفعل، وبالكتابة في الصحف، وبتشويه سمعة الآخرين، حتى تولد عن ذلك أمور يندى لها جبين كل مسلم. أدى إلى الأمر الثالث، السبب الثالث، وهو تصدر الأصاغر. تصدر الأصاغر بحيث يتكلم في المشكلة من لا يعرف لا أسبابها ولا طرق حلها، فيزداد الأمر سوءا ويتفاقم الوضع خطورة. رابعا، حظوظ النفس، كل يريد أن ينتقم لنفسه، فهذا يكتب وذاك يكتب وهذا يرسل وذاك يرسل، يتبادلون الرسائل. متى يأتي اليوم الذي إذا وجدت فيه رسالة من أخي ولو كان فيها ما فيها من الإساءة إلي، متى يأتي اليوم الذي أتحمله وألاطفه وكأن شيئا لم يكن، وأقابله بقلب بوجه مبتسم وبقلب طاهر نظيف كأن شيئا لم يكن؟ الأمر بالعكس، أذهب وأرد، ثم هو يرد، ثم أنا يرد، ثم أنا أرد، ثم هو يرد، ثم يأتي له أعوان يردون، ثم يأتي لي أعوان ويردون، فيتفاقم الأمر، وقد يكون الأمر سهلا، بل قد لا يكون هناك أمر أصلا، إنما هي إما أن تكون إلزامات أو بتر أو تقويل لأخيك ما لم يقل، أو تحميل للكلام ما لا يحتمل. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قول عمر رضي الله عنه، لعلي لا أحفظه بالنص، لكن خلاصته أنك لا احمل كلام أخيك على المحمل الطيب ما دمت تجد له للكلمة ماذا؟ محملة، أو كما قال رضي الله عنه. استغل هذا السبب الخامس، وهو وجود مندسين ليسوا على المنهج الحق وإنما يصطادون في الماء العكر، فيشعلون النار ويوقدونها ويصبون عليها كما يقال البنزين حتى تكثر وتتفاقم وتكبر. قد يكون المستغل حزبيا، قد يكون علمانيا، قد يكون مرتزقا، قد يكون مريضا، قد يكون كافرا من الكفار يندس بين صفوف بعض المسلمين. من الأسباب عدم المبادرة إلى إطفاء الفتن ووأدها في مهدها، وأدها في مهدها، والتساهل حتى تكبر. ومعظم النار مستصغر الشرر. يقول البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا، أو كما قال رحمه الله تعالى. ولا يغيب عن أذهانكم أثر عبد الله بن مسعود عندما بدأ بعض الناس ببدعة يسيرة في نظر الناس، لكنها لم تلبث أن كبرت حتى صارت كبيرة، لما وقف على أولئك النفر الذين كانوا يسبحون بالحصى وبينهم رجل يقول سبحوا الله 100 إلى آخر الكلام، فقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وأنيته لم تكسر، فوالله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: ما كل من يريد الخير يصيبه. قالوا: إنما هو وحصن نعد به التسبيح والتهليل. قال: فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا ينقصكم من أعمالكم شيئا. ثم تلا عليهم أحاديث الخوارج وقال: أخشى أن تكونوا منهم. قال الراوي لهذا الأثر: قال: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. والآن هذه بعض الأسباب، وهناك أسباب كثيرة لا يمكن حصرها، لكن ما العلاج؟ العلاج أولا ما بدأت به الكلام، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة والعلم والتعلم والفقه في الدين، وسأذكره فقط باختصار، أذكر عناصر باختصار. والثاني الرجوع إلى فهم السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثلاثة: الصبر والتحمل، اصبر على أخيك ولو أخطأ عليك، تحمل زلاته، عالج أموره بالخير، بالصبر، بالأناة، بالحلم، بالرفق. الصبر ذكره الله بالقرآن في أكثر من 90 موضعا، ومنه الصبر على طاعة الله الذي يدخل في هذا الصبر على أخيك وتحمله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الرابع: التثبت وعدم التسرع في نقل الأخبار الخطيرة التي قد تنقل على عواهنها دون النظر في صحتها أولا أو في ضرر إعلانها ثانيا ولو كانت صحيحة أو عدم التفكير في مآلاتها وعواقبها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثلاث خطوات: أولا عدم تصديق الخبر لأول وهلة وتجاهله كأنك لم تسمعه، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ثانيا ولو ثبت لك أنه صحيح فكر في خطورته وخطورة إذاعته، فإياك أن تكون مذياعا، إياك أن تكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير، بل كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ثالثا فكر في مآلاته وفيما يؤول إليه إعلانه أو إشاعته أو إذاعته قبل أن تلقيه. عمر بن الخطاب أراد أن يحدث الناس بمكة في أمر يخص الخلافة، فأشار إليه بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، إن هذا الحج يجمع كثيرا من البشر، ولعلهم يأخذون كلامك على غير الفهم الصحيح، فنقترح عليك أن تنتظر حتى تكون بين المهاجرين والأنصار وأهل بدر وكبار الصحابة فتبلغهم ما تريد في ذلك في المدينة. فامتثل عمر رضي الله عنه. والخامس أو السادس، الخامس الرجوع إلى العلماء الربانيين في علاج هذه الأمور. وأرجو تحضير القصيدة التي نخيت فيها العلماء حتى نلقيها في ختام هذه الكلمة. الرجوع إلى العلماء الربانيين لعلاج هذه الأمور والتواضع. ومعي وصية ورسالة ودعوة إلى التآلف أنقلها إليكم عن شيخنا فضيلة الشيخ ربيع بن هادي وفقه الله، عندما كان على العشاء عندي في بيتي قبل أيام قليلة، فقد حملنا كلمة نبلغها لسائر الإخوة، دعا فيها إلى التآلف، كلمة تكتب بماء الذهب، دعا فيها إلى التآلف وإلى الصبر وإلى التحمل وإلى الأخلاق الفاضلة وإلى الجد والاجتهاد في التآلف والمحبة على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنقل لكم هذه المشاعر لعلها تبلغ آذانا صاغية بإذن الله تعالى، وأنا واثق من ذلك أنها ستبلغ آذانا صاغية وقلوبا واعية بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا الرجوع إلى العلماء في علاج الأمور وعدم تبادل الكلام والشتائم والسباب، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا تلجأوا إلى الصحف ولا إلى المحاكم ولا إلى أن يتفرج علينا أعداء السنة فيسخرون منا. يقول أحدهم في بعض المواقع وقد نقل كلام أحد أهل السنة في أخيه، يقال: انظر فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. والله بكيت لما قرأت هذا الكلام. الأمر خطير يا إخوتي، الأمر خطير. سادسا انسى الحقد يا أخي، لا تحقد على أخيك ولو حصل منه خطأ تجاهك، تحمله، ذكرت مسألة التحمل، لكن طهر قلبك واسلل سخيمة قلبك والق أخاك بوجه طلق كأن شيئا لم يكن. وتعلمون الدعاء الوارد: اللهم اسلل إيش؟ سخيمة قلوبنا، حتى ولو رددت علي أو رد عليك في مسائل علمية. أولا الردود يجب أن تتسم بالأدب والعقل وعدم السب والاكتفاء بالمسألة العلمية وردودها الشرعية دون تجريح أو سب أو شتم. وثانيا اللين، وما قصة تهدئة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة وأسيد بن حضير رضي الله عنهما يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعذرني في رجل آذاني في أهلي؟ فحصل ما حصل من كلام سعد وكلام أسيد رضي الله عنهما وأرضاهما، ونسي هذا الموضوع وهدأه النبي صلى الله عليه وسلم وتعانق المشايخ الصحابة وكأن شيئا لم يكن. أين نحن من هذه الأخلاق؟ أما نحن بعضنا يدفنها في قلبه ويزيد عليها ويشغل أخاه بالرسائل المليئة بالسب والشتم والتنقص وقلة الحياء والمبالغة إلى أن يتفاقل ما الأمر فيصعب علاجه. وهذا والله ليس من عمل أهل السنة، ليس من عمل أهل السنة. فعلينا أن نتخلق بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرفق بعضنا ببعض، وأن نجتهد في إطفاء الفتنة من البداية، وأن نردها إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن نتذكر عندما يوسوس لنا الشيطان أن ننتقم من إخواننا أو نسعى إلى إسقاطهم أو تشويه سمعتهم، عليك أن تجعل نصب عينيك قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وما وصف الله به نبيه نقتدي به: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إخوتاه، ارحموا السلفية، ارحموا إخوانكم، تراحموا، تقاربوا، تكاتفوا، كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. طبقوا هذه المبادئ التي لا تخفى على شريف علمكم، ولكنني مذكر، والله تبارك وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعنا وإياكم على الخير وعلى الهدى، وأن يوحد صفوف أهل السنة. ولا تنسوا إخوتي وأحبتي في الله أن تدعوا لولاة أمورنا على ما اتخذوه من قرار تجاه يعني الحملة على هؤلاء الذين آذوا أهل السنة ويريدون أن يبتلعوا بلد اليمن السعيد إلى وأن يسلطوا أعداء السنة عليه. فادعوا الله أن ينصرهم وأن يحقق لهم النصر وأن يكون في عونهم وأن يسدد سهامهم. وهذا اجتماع مبارك لم يسبق في هذا العصر في الحقيقة، يعني وبدون تخطيط، اجتماع عفوي نفع الله به، ولعل الله أن يلجم به هؤلاء الماردين أعداء الدين أعداء السنة هم ومن وراءهم من الغرب أو الشرق أو من وراءهم من أهل الرفض وغيرهم. أسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن ينصر قواتنا أولا بالإيمان والاجتماع على كلمة الحق، وثانيا بما يفتح الله عليهم من النصر المبين والمؤزر حتى يعود هذا البلد إلى الخير ويجتمع أهله على البر والتقوى. وأحب أن أنبه على شبهة قد تنقدح في أذهان البعض. هذه قيلت قبل بضع سنوات لما اعتدت هذه الفئة على حدود المملكة من الجنوب. قال أحد أدعياء الدعوة، ولن أسمي أحدا، أقول قال أحد أدعياء الدعوة إن هذا قتال بين المسلمين فلا تنبغي المشاركة فيه. فكان جوابي هو جواب مشايخنا الكبار الذي استفدته منهم، وهو أن نقول أولا هؤلاء ليسوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، وثانيا هم معتدون، والصائل والمعتدي يصد أو لا يصد، يترك يعيث في الأرض فسادا، وثالثا هب أنهم مسلمين، هب ذلك. فالله تبارك وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فإيش فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هؤلاء بغاة، على الأقل أقل ما يقال فيهم إنهم بغاة، علما بأنهم أصحاب عقيدة فاسدة وأصحاب طعن في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، وعندهم من العقائد الفاسدة ما لا يمكن حصره في مثل هذا المقام. فلو طرح أحد مثل هذه الشبهة أجيبوه بهذا الجواب، وأرجو أن تنقلوه إلى كافة إخوتي في الكويت وفي كل مكان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لهم النصر على أعداء السنة، وأن يجمع الجميع على هدي الكتاب والسنة، وأن يوفقني وإياكم للخير والهدى والتقى والصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أستميحكم عذرا وأطلب من أحد الإخوة أن يقرأ القصيدة. جاهزة؟
بس خلي يطلعونها شيخ يجهزونها.
طيب
ما ان شاء الله بعد.
طيب
شكر الله
لفضيلة شيخنا على ما افاد به واجاد من هذه الكلمة الطيبة التي اسال الله عز وجل ان يجمع بها القلوب ويوحد بها الصف.
امين.
ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد البخيت الحجاري حفظه الله، ومشاركنا ان شاء الله بالكلمة، فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
جزاكم الله خير.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، كما قيل لا عطر بعد عروس. كلام الشيخ هو وجهة دسمة لا يدخل عليها شيء. أسأل الله عز وجل أن يجعلها كلمة نافعة وأن ينفعنا بها. وهذا ما عهدناه من شيخنا وفقه الله في الحرص على جمع كلمة إخوانه السلفيين. أسأل الله عز وجل أن يفتح بكلامه القلوب، وأسأله جل وعلا أن يجمع هذه القلوب على الخير. أحب أن أذكر بشيء ذكره الشيخ، أمرين مهمين أو أمران مهمان ينبغي أن يكون على ذكرى من إخوان. الأمر الأول، يا أيها الإخوة، نحن السلفيون مستهدفون، والناس تتربص بنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الشيء لأجل المصلحة حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ليس من الضروري أن كل شيء بيننا يظهر للناس، ليس من الضروري أن تكون خلافاتنا طافعة يعرفها كل أحد، وليس المقصود من هذا إلا أن نجمع الكلمة، إلا أن يعرف أو إلا أن نرى أو يرانا الناس على اجتماع وعلى وفاق. قل لي بربك لو أن الناس عرفت أن إخوانهم أو أن السلفيين متفرقون، كيف سيجتمعون معكم؟ كيف سيدينون بدينكم؟ هذا هدم للدعوة، هدم للدعوة السلفية، لأن الناس إن عرفت أنكم على خلاف فستذهب إلى غيركم، لأنهم يرون أن هؤلاء مجتمعين وأنكم أنتم مختلفون، ففي هذا هدم للدعوة السلفية. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. التنازع مدعاة للضعف، التنازع مدعاة لضعف هذه الدعوة السلفية وإضعافها في قلوب الناس. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا أيها السلفيون، واجعلوا دعوتكم صافية نقية محبوبة عند الناس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: خلافي أنا وأخي في أي شيء، هل نحن اختلفنا في أصول الدعوة السلفية؟ هل نحن مختلفون في الأصول، في الإيمان بالله أو الإيمان بملائكته وكتبه إلى غير ذلك من الأصول التي قررها أهل العلم؟ هل أنت وأخوك تختلفون في أصل من الأصول؟ الاختلاف كله في الرجال. وفي أي شيء؟ في الإخوة السلفيين، يعني فلان هل هو سلفي أو ليس بسلفي. ولهذا أقول أولا: من أراد جمع الكلمة لا بد وأن يضع النقاط على الحروف. ما ينفع هذا الكلام العائم، نحن نريد أن نجتمع ثم نقر إخواننا على الطعن في إخوانهم. هذا في الحقيقة ليس جمعا للكلمة، كما تقول مثلا: أنا أحذركم من حيوان مفترس له شعر كثيف وله، وأنت تقصد الأسد، لكن ما تستطيع أن تصرح بالأسد. ما الفائدة من هذا التحذير؟ قد يكون هذا الأسد بجوارك ويلتهمك ويلتهم غيرك، من غير أن يكون هناك دفاع أو مدافعة أو مسابقة للحدث. كوننا نقول جمع الكلمة هذا أمر مطلوب، لكن من أراد جمع الكلمة لابد أن يضع النقاط على الحروف. تعالوا أيها الإخوة، يا أيها الذين تعيشون في منطقة معينة، خلافكم في أي شيء؟ في زيد وعمر، نقول زيد من السلفيين، وهذا الخطأ الذي وقع فيه لا يخرجه من الدعوة السلفية أو لا يخرجه من المنهج السلفي. أما أن نتكلم كلام عائم فهذا ليس هو من باب الإصلاح. هذا أولا. الأمر الثاني: يا أخي، ليس من الضروري أن يتفق السلفيون على كل من انتقد. اقرأ كتب الجرح والتعديل، ألا يختلف العلماء في توثيق رجل وتضعيفه، بل في وصفه ببدعة أو وصفه بسنة؟ إبراهيم بن أبي يحيى الشافعي يقول، هو يقول: من لا أتهم، حدثني من لا أتهم. وأحمد يقول: هذا الرجل كل بلاء فيه، كل بلاء في هذا الرجل من الجهم ومن التجهم من غيره. هم اختلفوا في هؤلاء. الشافعي طعن فيه يحيى بن معين، ولما طعن يحيى بن معين في هذا في الشافعي، ما كان هذا سببا في ترك روايته ولا في تبديعه ولا في نقده. فأقول: ليس من الضروري أن أتفق أنا وأنت في كل الرجال الذين انتقد، وليس كل من انتقد فكلامه صحيح 100%. يعني أنا أوافقك في 99 رجل وأخالفك في رجل واحد. أهل البدع متفقون جميعا، لو سميت لي فلان وفلان وفلان نقول نعم نحن على إقرار بأن هؤلاء مخالفون، لكن تأتي إلى سلفي أنت ترى وجهة نظر وأنا لي وجهة نظر، لسنا مقلدة، نحن لم يؤاخذ، لم يقول نحن لسنا مقلدة، يجب علينا أن نتابع الشيخ الفلاني في كل قول أو في كل نقد النقدة. الله عز وجل يحاسبني، الله سيحاسبني أنا لوحدي، ليس معي الشيخ صالح السحيمي وليس معي الشيخ ربيع وليس معي فلان وفلان، أليس كذلك؟ ما منكم إلا سيناجيه الله عز وجل وحده،
ما هي الحجة؟ تقول والله فلان قال ما يقبل منك إذا كنت طالب علم، إذا كنت لست طالب علم فكف لسانك، لست مطالب بأن تتكلم في الناس. إذا كنت لست طالب علم أنت مأمور بكف اللسان، أسكت. ولا سيما في أناس اختلف فيه أهل العلم، والسلفيون اختلفوا فيه، أناس عشرات من السلفيين يزكونه، ورجل أو رجلين أو ثلاثة أو عشرة أيضا لم يزكوه. أنت طالب علم تكلم بعلم، لست طالب علم أسكت، لست مأمور. والذي يمتحن إخوانه في إخوانه السلفيين والله إنه على منهج مبتدع. الذي يطعن في إخوانه السلفيين لأجل خطأ أو خطأين خالف طريقة السلف من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. فيا أيها الإخوة كفوا عن الخلاف. أنا لا أتكلم عن أهل البدع، أهل البدع يطعن فيهم ويذم ولا كرامة، لا كرامة لمبتدع عندنا. ولكن إخوانكم السلفيون الذين اجتهدوا في نصرة السنة ونصرة السلفية، ألفوا وكتبوا وكتبوا، يأتي إنسان بكلمة واحدة ويقول هذه الكتب كلها بدعة، نحن لا نأخذ بكتبه، أنت تصد عن دين الله. يأتي عالم من العلماء فاضل ويتكلم ويحاضر، ثم أنت تأتي وتأمر الناس بأن لا يحضروا عند هذا العالم. يأتي رجل من طلاب العلم الذين لهم شأن ويذهب إلى بلد كافر لا يحسن المسلم فيه الوضوء ويدرسهم كتاب التوحيد أو يدرسهم القواعد الأربع أو يدرسهم شيء من أصول الدين، تقول للناس لا تحضروا عنده؟ هذا صد عن سبيل الله ولا ما هو صد عن سبيل الله؟ صد عن الدعوة السلفية ولا ما هو صد عن الدعوة السلفية؟ هؤلاء يحاربون الدعوة السلفية، والله لا ينصرون الدعوة وإنما يحاربونها. فأقول وإن كنت قد رفعت صوتي عند شيخي، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يجمع كلمة المسلمين، انتبهوا يا أيها الإخوة، لا تؤتى السلفية من قبلكم، لا تؤتى السلفية من قبلنا نحن. يجب علينا أن نجمع الكلمة وأن نوحد الصفوف وأن ننظر في أخطائنا، وهؤلاء وهذه النقاط المهمة التي تحدث الخلاف. أنا أقول من أراد الإصلاح، والشيخ جزاه الله خيرا ما تكلم في أشخاص لأن الناس يختلفون، كل بلد له مشاكله، ولذلك لما جلس الشيخ مع بعض الطلاب بيّن لهم فلان وفلان، لابد من وضع النقاط على الحروف. أما من يتكلم ويقول يا أيها الإخوة اجتمعوا ولا يتكلم ولا يبين ولا يحدد، ما صنع شيئا، لم يصنع شيئا للدعوة السلفية أو يعني في هذه المسألة وفي هذا الخلاف. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم الفتن ويجمع كلمة المسلمين والسلفيين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حبذا لو قرأت ما دي قبل الأسئلة.
كما تقول
نبي واحد صيت.
الدكتور سالم العجم إن شاء الله.
طيب جزاه الله خير.
شعري أحسن منها يا شيخ.
طيب جزاك الله خير، أنا ما أنا بشاعر ترى متطفل على الشعر. اي والله ما يمكن، هي يتيمة الدار.
الله يجعل فيها احسن قبول يا شيخ والصلاة. يقول شيخنا الشيخ صالح السحيمي في قصيدته في دعوة لرب الصدع وجمع الكلمة: الحمد لله العظيم الشان، في كل يوم ربنا في شان، ثم الصلاة على النبي محمد خير البرية سيد الأكوان. أهل العقيدة شمروا وتكاتفوا في قولكم وفعالكم بوزاني، وامضوا لدرب الخير واعلوا شأنه واستبشروا بالنصر والرضوان. أنتم حماة الدين فابنوا صرحه صرحا عظيما شامخ البنيان. أنتم هداة الحق في غسق الدجى فاستمسكوا بالحق والإيمان. فلتستفيقوا
والتهبوا
أخوتي وترفقوا في النصح للإنسان. إني أهيب بإخوتي أن يجمعوا لبناء صرح الحق دون تواني، وتراحموا وتعاونوا إن رمتموا دحر العدا وإغاظة الفتيان. وإغاظة الفتان، سامحني يا شيخ ترى لأني أقراها أنا من موبايل.
أي موبايل عدل بيه.
وتراحموا وتعاونوا إن رمتموا دحر العدا وإغاظة الفتان، يا أمة منهاجها التوحيد فلتتراحمي يا أمة الفرقان. إني أرى شبحا مخيفا محدقا بصفوفكم يا درة العقيان. قوموا بعزم وارحموا إخوانكم وتأهبوا للعرض والميزان. وتذكروا يوما عبوسا آزفا فيه الحساب وصلية النيران. ودعوا الخلافة ولملموا أطرافكم وتمسكوا بالشرع والفرقان. واستمسكوا بالعروة الوثقى ولا تستسلموا لحبائل الشيطان. وتذكروا يوم القيامة دائما يوم تشيب يوما يوم يشيب مفارق يوم يشيب مفارق الولدان. رباه أشكو ضعفنا وهواننا وشماتة الأعداء ذوي البهتان. شبح رهيب فيه فرط صفوفكم ووقوعكم في الظلم والهجران. فلتتقوا الله الرحيم لعله ينجيكم من موقف الخسران. شمت الأعادي وانبروا لحصارنا جراء بعض جهالة الغلمان. إن القلوب لقد تنافر ودها وتباعدت في السر والإعلان. والشامتون بنا تجمع شملهم وقد استغلوا فرقة الإخوان. رباه يا من رباه من يدعو أصيحابي رباه من يدعو أصيحابي إلى جمع الصفوف بشرعة الرحمن. ما هذه الأحكام تصدر فجأة بالظلم والتبديع والهجران. وتصدر الأحداث للفتن التي لم ينجو منها العالم الرباني. قام الأصاغر يرجفون بلمزهم بالبتر والإلزام والهذيان. يا شيخنا المفتي تدارك أمرنا يا شيخنا المفتي تدارك أمرنا بالنصح والتوجيه والتبيان. هبوا سليل المجد مع إخوانكم درر الزمان كصالح الفوزان. وكذا اللحيدان الذي أفضاله معروفة في سائر الأوطان. يا شيخنا المفضال عبد المحسن ساهم بجهدك يا أخ العرفان. قم يا ربيع الخير وادع شبابنا واجهد لرأب تصدع البنيان. هذا معالي الشيخ صالح دائما يدعو الشباب.
شنو اسمي هذا معالي الشيخ
هذا شيخ
اقول وزير شنو اسمي
نعم. هذا معالي الشيخ صالح دائما يدعو الشباب بعزمة وتفاني. سيروا على النهج الصحيح وشمروا وتنافسوا في البر والإحسان. وكذا الفقيه شيخنا أكرم به ينهى أصيحابي عن الشنآن. وأخي عبيد جهده متواصل يدعو إلى الحق العظيم الشان. يا صفوة الأعلام أعلام الهدى هاتوا الدواء لتشتت الخلان. هاتوا الدواء لتشتت الخلان. أنتم حماة الدين علية قومنا قوموا برأب الصدع كل أوان. وختامها أدعو إلهي مخلصا بنجاح مجهود صمام أماني صمام أماني. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح قمري وقرد ثاني.
جزاك الله خير.
صح لسانك.
يعني لكثرة الأسئلة وتنوعها فنقتصر على بعضها ونعتذر من الأخوة
ولعل البعض قد جاء جوابه أثناء الكلمات.
نعم ولكن في سؤال شيء ويقول الضروري تسأل حتى يقول السائل فضيلة الشيخ صالح ما موقفنا مما يحصل الآن من إعلان الحرب من الدول الخليجية وبعض الدول العربية على الحوثيين؟ هل هذا من الجهاد في سبيل الله؟ وما واجب الناس تجاهه وبماذا تنصحنا؟ وكذلك ما الفرق يقول بين إعلان الحرب هنا وعدم إعلانه في سوريا؟
نعم. الحمد لله. أنا ذكرت في خطبة الجمعة في المسجد الذي صلينا فيه أن هذا من الجهاد لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الخطر يتهدد الجميع وليس خاصا باليمن، فخطر الحوثيين الجاروديين المارقين خطر عظيم. ولا أدري هل مر بكم أنهم قبل نحو 200 سنة أو 180 سنة قد حاصروا العالم الرباني الشيخ محمد علي الشوكاني رحمه الله تعالى 4 أشهر وكادوا أن يقتلوه لولا فضل الله عز وجل، ثم تصرف الحكومة القائمة آنذاك وتخليصه وعلماء السنة، على الرغم من أن الحكومة زيدية لكن ليسوا من الغلاة في ذلك الوقت، ليسوا مع الجارودية الذين هم على مذهب الاثني عشرية، وإنما هم يعني دون ذلك، يعني يبدو لأنهم في الجملة مسلمون، فقيضهم الله لتخليص الشيخ العالم المعروف محمد علي الشوكاني بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وما زالت الجارودية من أشد أعداء السنة من قديم الزمان، بل هم يعادون حتى جيرانهم الزيدية، وهم يشكلون خطرا على الأمة جميعا. ثم إنهم يستقون بدولة أعلنت عداءها لأهل السنة وتظهر عداوتها للغرب وهي صديقتهم في الباطن، وهذا أمر لا يشك فيه عاقل، هذا أمر الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد جاء طلب المساعدة من إخواننا أهل السنة في ذلك البلد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهؤلاء قد ظلموا، حتى ولو كان المعتدي مسلما خالصا يجب التصدي له، إما أن يقتنع بالحق وإلا يقاتل حتى يقتنع به. وأنا ذكرت لكم قبل في أثناء الكلمة قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانوا على الحق، علما بأنهم على الباطل، لو كانوا على الحق في العقيدة والتوجه، علما بأنهم على الباطل. الأمر الثالث: ولاة أمرنا ما اتخذوا هذا القرار إلا بعد مشورة أهل العلم الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المؤمنين وانتحال تحريف الغالين وانتحال الجاهلين وانتحال الغالين وتأويل المبطلين وتحريف الجاهلين. والعلماء وولاة الأمر هم أدرى بما بالمصالح والمفاسد المترتبة على مثل هذا. وسلفنا الصالح وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون كانوا يرفعون الظلم حتى عن الكفار وعن الذميين، أليس كذلك؟ بل إن سبب نقض صلح الحديبية عندما اعتدى كفار قريش على حليف للمسلمين ليس بإيش؟ ليس بمسلم، وهم قبيلة خزاعة كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتدت عليهم قريش، لأن من بنود المعاهدة في صلح الحديبية أن من دخل في حلف أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فكنانة دخلت مع قريش، وخزاعة دخلت مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن سبب نقضهم للعهد أنهم اعتدوا على مسلم، بل هم اعتدوا على حليف لمن؟ للمسلمين. فهب يطلب النجدة، فكان ذلك سببا في فتح مكة. لهذه الأسباب وغيرها أرى أن هذا جهاد، وأن الانخراط فيه واجب، وأنه لا بد من يعني الوقوف مع ولاة أمورنا فيما اتخذوه من قرار صائب موفق. ولذلك من فضل الله علينا، بالإضافة إلى مواقف إخواننا وأولياء أمورنا حكام دول الخليج جزاهم الله خيرا، فقد هب بقية المسلمين وعلى رأسهم مصر وباكستان والأردن وغيرها، وهذه لأول مرة تحصل في مثل هذا. أما قضية الإخوة السوريين فالحقيقة أن وضعهم يدمي القلب ومؤلم. في البداية عندما كانت بداية المظاهرات كان موقف العلماء أنهم لا ينبغي أن يقوموا بها إشفاقا عليهم من هذا الطاغية الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، والذي لا شك في كفره النصيري. لكن بعد أن بدأت الأمور إلى وصلت إلى حد القتال، تفرق المسلمين هناك أدى إلى إضعاف الموقف، وولاة الأمر قد دعموهم ماديا ومعنويا، لكن صحيح أنه لم يرسل رجال لأن الوضع غير مناسب، ليست راية واحدة موحدة. ومع هذا فهم يدعمون أهل السنة، لكنهم لا تريدون أن ولاة الأمر يعلنون لكم كل شيء أبدا. والله ما قصروا في دعم إخوانهم، ولكن أصبحت رايات متعددة، ثم استغلها الخوارج الآن فجاءوا يقاتلون جنبا إلى جنب مع الطاغية النصيري، يقاتلون أهل السنة. والأمر خطير، فيه مشاكل طويلة عريضة، فيه رايات مختلفة، فيه عدم اتفاق أهل السنة هناك فيه، ومع ذلك والله لا ننام الليل إذا تذكرنا وضعهم. فنحن ندعو لهم بالنصر المؤزر، أعني أهل السنة فقط خاصة في ذلك البلد، ونرجو الله أن تكون هناك خطوات أخرى عندما يهيئ الله عز وجل الخير لإنقاذهم والوقوف معهم أكثر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ بما على ما أفاد به وأجاد، ونعتذر عن الأخوة لعدم عرض الأسئلة على فضيلة الشيخ لضيق الوقت، ونذكر الأخوة إن شاء الله في غداء هنا فلا يغادروا هذا المكان، جزاكم الله خير. ونشكر فضيلة الشيخ محمد كذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم
وصلي وسلم على عبده.